الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى ضحمة. أسعد أن أكون فيه مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بابننا العزيز.
أصلح الله حالك شيخنا.
حياك الله بارك الله.
كما تعودنا شيخنا إلى أن تأتي اتصالات إخواننا وأخواتنا، يعني عندنا عدد من الأسئلة. سائل بيسأل بيقول: أنا شاب وتقدمت لخطبة فتاة ثم أعطيتها ذهبا من باب المهر، ولم يحدث وفاق بيننا، ووالد المخطوبة لا يريد رد الذهب لي ويقول حتى تتأدب بالمال، فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة والسراج المنير صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واتبع سنته ليوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو يقول بأنه دفع جزءا من المهر، ولكن هنا هذه خطبة، وفي الخطبة ما يدفع في الخطبة لا ليس من المهر. المهر يكون بعد الاتفاق على الزواج والاتفاق على المهر وكيفية الدفع المقدم والمؤخر وغير ذلك. ففي الخطبة الراجح من الآراء بإذن الله تعالى هو أن من كان السبب في فسخ الخطبة هو الذي يتحمل ما دفع. فإذا كان هو الذي فسخ الخطة فليس له أن يطالب أن يحتفظ بها لنفسه، وإن كانت هي التي فسخت الخطة فعليها أن ترد هذا ما أخذته للخاطب.
هي القضية مشكلة الشيخ، هل الذهب أصلا من المهر يدخل في المهر أصلا لا في عروض في الناس أم لا؟ أمر المشكل لدى الناس.
العرف جرى بأن هذا ليس من المهر، أن هذا مع الخطبة فقط.
نعم.
كأنه هدية من الخاطب إلى مخطوبته.
طيب، نستقبل هذا الاتصال. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أكرمكم الباري.
عندي سؤال بس للدكتور علي لو سمحت.
تفضل دكتور يسمعك.
أنا عندي محل موبايلات ببيع فيه كروت شحن التليفون، فأنا عايز أخلي واحد يجيب لي كروت شحن بالقسط وانا ابيعها بالكاش واستفاد بالفلوس بتاعتها دي في اي حاجه ثانيه. هل المعامله دي كده صحيحه من الموضوع الاسلامي ام غير صحيحه؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا اخي، جزاكم الله خير، اسال الله حالك. طيب شيخنا، اذا فحضرتك تقول انه معروف ان عرفا انه الذهب ليس داخلا في المهر.
الهدايا التي تكون في مرحله الخطوبه او مرحله الخطبه ما يقدم هذا هدايا. المهر هذا عند العقد يتفق على المهر المقدم والمؤخر.
نعم.
لما في أثناء الخطبة هذه هدايا من الخاطب لمخطوبته، العرف جرى بهذا. فإن كان العرف يتغير ممكن العرف يتغير، لو أنه تغير واعتبر هذا من المهر فلا بد أن يرد، لأن المهر لا يكون إلا بعد العقد.
نعم.
استحقاق المهر بعد العقد.
نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته.
أخفض صوت التلفزيون وتفضل يا أخي
سؤال. لو سمحت، أنا في شقة إيجار.
نعم.
في شقة إيجار وربنا كرمني بشقة تمليك، وحبيت إن أنا أدي الشقة الإيجار لصاحب البيت، طلبت منه فلوس 10,000 جنيه، هل يجوز أم حرام؟
حاضر يا أخي، أبشر بخير إن شاء الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا أخونا محمد بيقول هو عنده محل يعني لبيع الموبايلات إذا غير ذلك، وبيقول إنه هو المحل ما فيهوش كروت شحن، كروت يشحن بها الرصيد، فبيقول هل يجوز إنه يأخذ من شخص كروت شحن بالتخصيص ويبيعها هو للناس هكذا كاش يعني، ثم يستفيد بالفرق في أمر آخر؟
يعني سيأخذها بالتخصيص ويبيعها نقدا؟
نعم،
ليأخذ النقد، فهذه عملية تورق. ثم هل البيع هنا لنقد أم بخدمة يقدمها؟
نعم،
فيه إشكالات كثيرة، لأن هناك من يرى أنها نقد، فنقد بنقد، والنقد لا يجوز فيه الأجل.
نعم،
أما إذا كان خدمة تقدم فهنا يجوز الأجل، ولكن مسألة من يشتري بالتقسيط ويبيع نقدا هذا هو التورق. التورق المصرفي لم يجزه المجمع، التورق الشخصي أجازه المجمع وهو على خلاف جمهور الفقهاء.
وهذا يدخل في أيهم؟
هذا يقول هنا هذا جمهور الفقهاء يرفضون، يقولون نعم. عدم جواز
تورق عامة،
ليس التورق، وكان عندهم هذا عينة،
عينة
كانوا يسمون هذا عينة، والعينة التحريم معروف
نعم.
الحديث الشريف، إنما التورق ما قال به هذا اللفظ أحد قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، فشيخ الإسلام ابن تيمية أول من قال فرق بين من يشتري بالأجر ويبيع نقدا لنفس البائع فهو عينة، فإن باع لغير البائع قيل الإمام أحمد هو باع لغيره قال عينة. فإذا هنا ما كانوا يعرفون التورق، شيخ الإسلام ابن تيمية فرق بين إن باع لنفس البائع أو باع لغير البائع، فاعتبر إن باع لنفس البائع يكون عينة، وإن باع لغير البائع فهو تورق، وأعطاه حكم العينة أيضا، يعني لم يجزه لا هو ولا تلميذه ابن القيم، وإنما من أجاز هذا المتأخرون من المذهب الحنفي والحنبلي، هم الذين أجازوا التورق بهذا المفهوم.
نعم،
بهذا المفهوم، لكن جمهور الفقهاء لا يجزونه ويلحقونه بالعينة ويعطونه نفس الحكم. فعلى كل حال هنا يعني أنصح الأخ الكريم والابن العزيز أن يبحث عن شيء غير هذا، متى على الأقل إن لم يكن من الحرام فهو من مواضع الخلاف.
نعم،
فيكون في على الأقل في شبهة، ورسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتجنب الشبهات
صلى الله عليه وسلم. جزاكم خيرا. نستقبل أبو أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا أستاذ حضرتك، بس أنا عندي سؤالين.
تفضل.
أنا كنت اتصلت بالشيخ قبل كده واتكلمت معاه في موضوع البنوك، فقال لي إن هي حرام، فأنا كان عندي مبلغ ومش عارف أعمل فيه إيه، يعني أودي فيه.
نعم.
تمام، فلو في إمكانية إن أنا أعرف حاجة زي كده جزاك الله خيرا، أدي أول سؤال. تاني سؤال، كنت عايز أستفسر إن في المعاملات البنكية اللي هي زي البنك الأهلي أو اللي هي البنوك التانية، يعني عايز أفهم على أساس، يعني أنا أوقات بجادل الناس فبيقول لي يعني أعرف الحتة دي نتيجة للحتة دي بقى هو ده بقى الربا، فهمني حضرتك ولا؟
يعني إيه اللي بيخلي معاملات البنوك التجارية معاملات غير صحيحة؟
يعني هو زي مثلا انا بحط فلوس بيحصل عليها مش عارف ايه كده، يعني انا عايز افهم بحس ان انا يعني اوضح الموضوع ده لاي حد يسالني ده كل حاجه.
ابشر يا اخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. اختنا ام ساره، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك ممكن أسأل الشيخ على مسألة ميراث؟
أختنا من سويسرا شيخنا، فيعني يعني معذرة، تفضلي يا أختي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا بنتي، تفضلي.
بعد إذن حضرتك أنا كنت عاوز أسأل حضرتك على حاجة. زوجي شارك في بناء البيت، يعني والده كان بيبنيه، فزوجي شارك في بناء البيت دوت بالفلوس، ووالده توفى بعد بناء الدور الأول، وزوجي هو اللي قام ببناء بقية الأدوار، وهو البيت يعتبر 7 أدوار، فهو اللي قام ببناء ال6 أدوار الأخرى بعد ما بابا توفى.
نعم.
كانت مامته بتساعد بحاجات بسيطة جدا جدا، فهو دلوقتي زوجي ليه إخوات، فهل يعتبر الميراث في البيت دوت يوزع إزاي؟ يوزع بالتساوي يعني زي ما الشرع بيقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يوزع إزاي؟ وشكرا جدا لحضرتك.
والأب ليس له إلا هذا البيت؟
لا، ليس له إلا هذا البيت. طيب. ليه محل آخر بس ليس له أي بيوت أخرى.
طيب يا أختي، أبشري خير، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أخونا أيمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. تفضل يا
شيخ. سؤال بس.
شيخ معك، تفضل سؤالك.
الله يكرمك. أنا بعمل في بنك تجاري.
نعم.
وكنت بسأل إن شاء الله، يعني نويت إن أنا أسيبه أتركه يعني لله.
نعم.
هسوي معاشي. هل المعاش اللي هيطلع واخد حياتك؟
نعم.
أو الخدمة الطبية اللي أنا ممكن أستفيد منها تعتبر حرام ولا حلال؟
أنت بتعمل في أي قسم في البنك يا أخي؟
أنا حاليا بعمل كرئيس شبابيك.
رئيس في الصلافة.
مرهو؟
أيوة نعم، فضل.
تمام؟
أيوة نعم.
فهل يعتبر حلال أم حرام يعني المعاش اللي هيطلع لي إن شاء الله؟ أنا بقول لحضرتك نويت أساوي معاش، فالمعاش والخدمة الطبية اللي أنا هستفيد منها بعد ما أطلع معاش؟
نعم نعم.
تعتبر حلال أم حرام؟
أبشر يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أخونا عبد المنعم، عبد المنعم، السلام عليكم. أخونا عبد المنعم من فرنسا، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
ألو.
تفضل يا أخي، بارك الله فيك.
عبد المنعم من فرنسا.
أهلا ومرحبا.
أنا أشتغل في بنك ربوي في فرنسا، وقدمت استقالتي لأن هناك من قال لي أن هذا حرام، برغم أن هناك أئمة أفتوا لي أن هذا حلال لهنا لأنه بلد لا تطبق فيه الشريعة الإسلامية، لكن قدمت استقالتي لكنهم قالوا لي لا أستطيع أن أذهب إلا بعد 6 أشهر، فهل المال الذي الأجر الذي سأتقاضاه في هذه المدة هو حلال أو حرام؟ وشكرا لكم،
بارك الله فيك، في أمان الله، جزاكم الله خير. عند الصلاة أخونا أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل بس عن الجنيس، لو أنا هشتري عربية وأصرف مرتين يتحول على البنك واخد العربية أصلا المركب بياخدوا طبعا الجزء بتاع القسط، وباخد ازاي أمن؟
هتشتري سيارة من بنك تجاري؟
ولا بيدخل في الربا؟
هتشتري سيارة من بنك تجاري صح؟ بنك عادي؟
ايه باشا؟
هتشتري سيارة من بنك عادي، بنك تجاري؟
بنك بنك أهلي أو بنك وعالي.
اتفضل.
أنا أدخل بنك مثلا بنك قسط إسلامي أو أي من الحمويات الإسلامية العربية، ان انا اشتري العربية
حضرتك. حاضر يا اخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. الاخ ابو بكر، السلام عليكم. ابو بكر من الجزائر.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا اخي.
نعم يا شيخ.
تفضل.
نعم اريد استفتاء الشيخ، عندي 3 مسائل.
الشيخ معك، تفضل.
المسألة الاولى اني اتاجر بالهواتف النقال، بما تنصحني؟
نعم.
المسألة الثانية أن عندي زوجة مقتنعة بالنقاب، لكن عندما أذهب إلى بيت أبي لا أستطيع، يمكنها خلع السلف.
نعم.
وأكد أرجو من الشيخ طلب أن يدعي بالذرية الصالحة.
حاضر، بارك الله فيك وأرزقك الله بالخير إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خيرا. شيخنا يعني عندنا أسئلة عديدة. أخونا بيسأل، هو كان يسكن في شقة بالإيجار وبعد ذلك أكرمه رب العالمين سبحانه وتعالى بشقة تمليكية،
معناه إيجار قديم.
يعني هو كان يسكن في شقة إيجار قديم،
نعم.
وبعد كده أكرمه رب العالمين سبحانه وتعالى بشقة تمليك، فبيقول الآن موضوع الخلو أو موضوع اللي أنا أخذ مبلغ من المال من صاحب الشقة، عرض عليه أنه يأخذ 10,000 جنيه، فبيسأل عن حكم هذا المبلغ.
المجمع بحث هذا الموضوع وأفتى فيه بأن ما يؤخذ بالنسبة للعقود اللي ممتدة قانونا وليست ممتدة برضا الطرفين وإنما بالقانون، أخذ الخلو هنا لا يجوز، ولذلك لا يجوز له أن يأخذ الخلو. ولكن إن كان أنفق على الشقة شيئا ما يمكن أن يأخذ ما يقابل ما أنفقه فقط، أما الخلو فغير جائز
لأن الخلو مترتب على قوانين قديمة، فإذا يأخذ ما أنفقه فقط.
نعم، إن لم ينفق شيء يرد شقة صاحبها ولا يأخذ شيئا.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
تحية ليك الأول وللدكتور علي.
أصلح الله حالك، بارك الله فيك.
الله يخليك. أنا عندي سؤالين لو سمحت يعني.
تفضل.
هو أنا معايا مثلا مبلغ وبنعمل مشروع محتاج رأس مال كبير. فأنا طبعا كنت كلمت الدكتور علي من سنة وكلمته في موضوع البنوك، وقال لي وعرفت ان الموضوع القرض ده يعني يا ريت ابعد عنه وابدا بالمبلغ اللي معايا.
نعم.
للاسف انا في خلال السنه ديت ما امكنيش ان انا ادير المبلغ ده كويس، ويعني يعني عندي التزامات مش هيقوم بالمبلغ ده، مش هيساعدني في ان انا احقق ارباح اقضي بها التزاماتي دي. المهم برضو ان انا رجعت لنقطه البدايه اللي هو لازم اعمل المشروع ده، ده شغلتي اللي انا بفهم فيه.
نعم.
فبالنسبه لراس المال طبعا ربنا قدرني ان انا يعني اقابل ناس فيهم اللي قال لي هشاركك وعلى المكسب والخساره وده ما فيش مشكله، ده بالنسبه له ده موضوع حلال ما فيش مشكله. في بقى اللي هو مثلا حاطط فلوس في البنك هيسحب فلوس ويديها لي، طبعا عشان انا احدد له نسبه ده حرام، بس هو بيقول لي انا مش عاوز ابقى شريك في الخساره، فهل موضوع وصل الامانه ده حلال ولا حرام؟ ويعني يبقى الرد ايه؟ يعني انا علشان اخد فلوس من واحد بوصل امانه، طب لو خسرت؟
طب يعني الشخص عايز يشترك معك في المكسب دون الخساره.
هو لا، في اللي عاوز يشترك معايا في المكسب والخساره.
لا يعني انا السؤال محل السؤال يا اخي، محل السؤال. احنا قلنا النقطه دي خلاص متفقين عليها. النقطه الثانيه،
النقطه الثانيه اللي هو هيديني فلوس، لكن يعني بيقول لي انا هديك فلوس ونظير انت هتقول لي ده مكسبك الشهر ده، بس عاوز وصل امانه مش عاوز يبقى في المكسب والخساره. يعني هو عاوز قال لي مثلا لو انا هكسب 5 نصيبي 5 اديني 3 وخلي 2 عشان الخساره مثلا متوقعه. هل الكلام ده حلال ولا حرام؟ مبدا وصل الامانه اساسا في التجاره حلال ولا حرام؟ ده اللي انا عاوز اعرفه. السؤال الثاني ساله اخ من شويه اللي هو كان بيقول لك اعرف ازاي كانت معاملات البنك ده ربويه ولا مش ربويه.
طيب يا اخي بارك الله فيك، ابشر بخير ان شاء الله، جزاكم الله خيرا. شيخنا اخونا ابو احمد يسال، عنده مبلغ من المال فاين يضعه؟ فيعني احنا بيقول سال حضرتك قبل ذلك، وايضا نحن نرشد انه ياخذ تليفون حضرتك الشخص ان شاء الله، وحضرتك تنصحه اين يضع المال
ان شاء الله.
السؤال اللي ساله نفس الاخ ابو احمد وساله اخونا محمد الان، كيف اعرف ان معاملات هذا البنك معاملات غير صحيحه وهذا البنك غير اسلامي ولا يجوز التعامل معه؟
البنك الاسلامي له اصول في التعامل غير البنك التجاري. يعني القانون يسمح للبنك الاسلامي بان يشتري ويبيع ويملك ويشارك ويصدر ويستورد. البنك التجاري القانون يمنعه من كل هذا، لأن البنك، تعرف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض، هذه وظيفة.
إذن وظيفته إقراض واقتراض.
لا، أما التعامل في التجارات والتملك هذا، هذا لا يجوز. وهذا نص المادة 39 من معاملات البنوك.
نعم.
تنص على أن البنك التجاري لا يجوز له أن يتعامل في العقارات والمنقولات بالبيع والشراء والمخايضة، هذا لا يجوز له. القانون نفسه يمنع البنك
قانونا.
فإذا هذا يعني إذا تعامل مع بنك تجاري فإنه معاملة واحدة، قرض بفائدة،
حتى وإن حسنها وشكلها
مهما حسن وشكل وقال وأشتري لك أرضا وأشتري لك بيتا، يعني معناها يشتري هو للآخر وليس لنفسه، لأنه لا يجوز ده يشتري،
ممنوع من الشراء،
وإنما هو يقرضه ثمن البيت ومع الفائدة المحددة. فإذا هنا من العقود التي تعمل بها البنوك، هنا يتضح أن البنك ربوي أو إسلامي. ثم هناك البنك الإسلامي له رقابة شرعية إلى جانب هذه العقود التي يتعامل بها، مثل البيع والشراء والإجارة والمضاربة والمشاركة والمشاركة المنتهية بالتمليك، عقود مختلفة عن البنك التجاري.
يبقى إذن السبب في حرمة التعامل أو التعامل مع البنوك التجارية كما سأل هنا
سبب التحريم، ولا يسأل كيف يعرف،
يعني بيقول انه يعني سؤال اخونا محمد الثاني كيف يعرف انه هذا بنك اسلامي وهذا بنك تجاري، واخونا ابو احمد السابق بيسال عن سبب حرمه التعامل مع البنك التجاري.
في كتاب موسوعه القضاء الفقهي المعاصره ثلاثه ابواب حول هذا الموضوع تبين كيف ان فوائد بنوك اسوأ من ربا الجاهليه،
اسوأ من ربا الجاهليه.
نعم، ثلاثه ابواب فليرجع اليها. ثم قرارات المجامع الفقهية التي صدرت بإجماع خلال مدة كبيرة.
نعم.
يعني المجامع الفقهية التي تضم صفوة علماء الأمة، هذه المجامع الفقهية بالإجماع بيّنت أن فوائد بنوك من الربا محرم خلال فترة طويلة، يعني ليس مجمعا واحدا ولا مجامع، المؤتمرات الاقتصادية بيّنت أن هذا من الربا المحرم، مؤتمرات الفقهية الاقتصادية أو الاقتصادية الفقهية، مؤتمرات يعني مؤتمر مثلا الاقتصاد الإسلامي الأول ضم أكثر من 20 واحد من 100 مشارك من العلماء، بيّنوا أن هذا من الربا المحرم. بل المؤتمر الثاني لمجمع الفقه مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، في مؤتمره الثاني سنة 1384 1965 حضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية.
نعم.
هذا المؤتمر ضم العدد الكبير من الفقهاء والاقتصاديين. الاقتصاديون شرحوا معاملة البنوك، والفقهاء بيانوا الحكم الشرعي. الحكم كان كالآتي: فوائد الربا، فوائد بنوك من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة، يعني لم يعتبره اجتهادا، وإنما ترى أنها النص نفسه يبين أن هذا من الربا المحرم.
يعني إذا أراد الاستزادة في لماذا حرمة التعامل، نعم، يرجع إلى هذه الفصول في هذا الكتاب وموجود على الشبكة العنكبوتية.
نعم.
وكذلك قرارات المجامع الفقهية.
نعم.
جزاكم الله خيرا، نستقبل أخونا أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
إن حبكم وفي الله.
أحبك الذي أحسن لأجله.
جزاك الله خير. حضرتك أسأل الشيخ، عندي شركة مقاولات، أنا مهندس مدني عندي شركة مقاولات، بتعامل طبعا لازم أتعامل مع البنوك في خطوات الضمان للشركات. فأنا عندي في إسماعيلية بنك التنمية الوطني اللي هم بالتعامل مع مصرف أبو ظبي الإسلامي، هل التعامل معاه في الصكوك الإسلامية أو غيره يجوز يعني ولا غير يجوز؟
حاضر، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. نستقبل أخونا مصطفى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل الشيخ ممكن تبقيني على الخط وتجاوب على سؤالي، لان انا ما في يعني جنبي تلفزيون، مضطر اني اقطع الخط مشان اسمع الجواب.
تفضل يا اخي مصطفى عراق.
في شركات بالعراق عملت يعني اخذت اعمال الجيش الامريكي، عملت لصالح الجيش في بعض الاعمال، حاليا هي تاخذ عقود لصالح البلد العراقي. يعني مثلا انا جاني فرصه عمل بشركه متعاقده مع شركه الجنوب النفطيه العراقيه، يعني تعمل لصالح البلد العراقي، لكن هي اكتشفت انه هي لها اعمال سابقه، واعتقد ما زالت انه لها اعمال مع الجيش الامريكي. لكن انا عملي بالجانب المدني، وهل هذا ما حكم عملي يعني؟
حاضر يا اخي. طيب شيخنا نجيب عن أخونا مصطفى من العراق لأنه بيقول يريد على الهاتف. يعني شركات، هو بيقول أنه وجد عمل في شركة نشاطها بعض نشاطها بيتعامل مع الجيش الأمريكي وبعضها بيتعامل مع إعمار البلد، وبيقول أنا عملي قائم مع الإعمار وليس مع الجهة الأخرى.
طيب الإعمار يعني نسأل الله تعالى أن يبارك في عمله ونجد العراق عامرة إن شاء الله.
يعني ما دام في هذا الجانب يبقى إذن عمله جائز.
نعم، ولكن يحاول أن ينظر في العقود، لأن أحيانا تكون العقود فيها أشياء من الربا، فليبحث يعني إذا تعامل
عمل مباح أو
نعم.
أخونا بيسأل العمل مباح ما دام يعمل في هذا الإعمار.
نعم
نعم يا أخي
إن شاء الله.
أبشر بخير أخ مصطفى، جزاكم الله خير. شيخنا عندنا أم سارة من سويسرا سألت هذا السؤال في المواريث. قالت زوجها شارك في بناء بيت والده، والوالد توفي بعد بناء الدور الأول، والبناء الآن أصبح فضل ربع من 7 طوابق 7 أدوار، فبتقول يعني كيفية توزيع الميراث الآن.
الطابق الأرضي والأرض هذا ميراث،
الطابق الأول والأرض هذا ميراث.
الأدوار التي قامت إلى الأرض نصيب في هذه الأدوار، فخبير يقدر هذا النصيب ليضم إلى الدور الأرضي وإلى الأرض ليكون هذا هو الميراث.
طيب أيضا شيخنا، لأنها قالت أن والدته شاركت معه ولو مشاركة، تكون مشاركة بسيطة في بناء الأدوار الستة الباقية،
يعني إذا كان شيء يحسب لها. نعم، فينظر بعد هذا إلى الأدوار التي بنيت ونصيبه من هذا من هذه الأدوار، بعد أن نرى نصيب الأرض والطبق الأول.
يبقى إذن الميراث هو الأرض ثم الطبق الأول
ثم حق الأرض في الأدوار العليا،
ثم حق الأرض في الأدوار الباقية كلها، لأنه نعم. هو ما بنى هذه الأدوار على الفضاء، نعم. ما بناها على هذه الأرض نعم. التي هي ملك الجميع.
نعم، فهنا يحتاج إلى خبير، يلجأ إلى خبير مسلم على علم بهذه الأمور حتى يقدر. هناك مثلا في بعض الأحيان نجد من يجعل للأرض نصف المباني، يعني يقول هذا بالأرض وهذا يبني، وبعد الانتهاء من البناء صاحب الأرض يأخذ نصف الشقق وصاحب المباني يأخذ النصف الآخر. هذا موجود هنا في مصر،
وأخونا أيضا هيدخل في الأرض لأنه يعني هو وارث من ضمن الوارثين، فهيدخل أيضا حقه في الأرض وحقه بعد ذلك في المباني.
ده بعد أن
تقدر نعم. بتقدير يعني رجل خبير بهذا.
نعم،
جزاكم خيرا. نستقبل أخونا محمود. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أنا لي محل تجاري.
نعم.
لي محل تجاري.
نعم.
بإيجار قديم.
تفضل.
فعرضت على المالك إن أنا أعمل شركة، يعني عم واحد مستأجر جاي ياخد مني أجر بمبلغ حوالي 1100 جنيه. تعرضت على المالك ان انا اخد جزء، تعرضت على المالك وهو ياخذ جزء من الإيجار.
نعم.
فأبى قال دي ما تنفعش العملية دي. فأنا دلوقتي لو عملت شركة مع المؤجر مع المستأجر الجاي.
ايوه يا اخي اسمعني تكلم اتفضل.
موقفي الايجار اللي هاخده انا.
حاضر يا اخي بارك الله فيك جزاكم الله خير. اخونا احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
من فضلك يا اخي كنت عاوز اسال الشيخ مع حكم شراء سياره من بنك فيصل الاسلامي.
حاضر يا اخي بارك الله فيك جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال أخونا أيمن بيقول أنه بيعمل في بنك تجاري والآن بعد أن عرف الحرمة بتوفيق رب العالمين سبحانه وتعالى وبإرشاد المشايخ والدعاء قال أنا سأخرج من هذا البنك سأسوي معاشي. فبيسأل الآن يعني هذا المعاش الذي سيأتيه ثم أيضا أمر الخدمة الطبية التي هي قائمة في تعاملات من كانوا يعملون في البنوك حكم هذا وذاك.
وفي أي قسم كان يعمل؟
هو الآن بيعمل مدير للشبابيك مدير لشبابيك الصدفي
الآن وقبل الآن
يعني هذا الذي قاله.
يعني الأصل في البنوك الربوية أنه لا يجوز العمل فيها.
نعم
هذا هو الأصل. ولكن فيه عمل أخف من عمل يعني مثلا لا يتعامل في الائتمان القروض الربوية واضح التحريم واضح.
نعم.
أما هذا الذي إذا شأن له بالائتمان فمعناه أن النص الصريح لا يشمله وإنما يكون الحرج في أنه من بنك ربوي. فما دام في العمل ليس مع الربا المباشر فليأخذ من البنك ما يعني بقدر حاجته.
هو سيسوي معاشه وهكذا هيخرج من البنك أصلا
أحسن إذ خرج ولكن يأخذ من المعاش أيضا بقدر حاجته لا يتوسع لأن المال هذا إن لم يكن حراما ففيه شبه فيحاول هنا ألا يأخذ المال كله إلا إذا كان محتاجا إليه ما زاد عن حاجته فيمكن أن يوفقه في الصالح العام على الأقل تكفيرا عما أخذه من قبل.
طيب وهذا يأسي على الخدمة الطبية؟
والخدمة الطبية أيضا لأن هنا الخدمة الطبية نابعة من مرتبطة بهذا العمل.
نعم.
ولكن بالطبع الخدمة الطبية أخف من التعامل الربوي
لأن الخدمة الطبية أحوج ما يكون إليها.
نعم.
أخونا عبد المنعم هو من فرنسا بيقول هو بيعمل في بنك ربوي في فرنسا وأيضا بعد أن سمع الفتاوى بالحرمة قال أنا سأترك هذا العمل ولكن هم قالوا له لن تستطيع أن تترك العمل إلا بعد مضي 6 أشهر من الآن. فبيسأل عن حكم الراتب.
حكم الراتب نقول هنا يعني بالنسبة لعمل في أي قسم الأقسام ننظر في أي قسم ثم ننظر هنا إلى أنه في بلد ليس فيه بنك إسلامي
وهذا هو السؤال أيضا.
نعم ليس فيه بنك إسلامي فماذا يفعل هنا أن يبحث عن عمل حلال إن لم يجد عملا حلالا وعمله هنا في هذا البنك يأخذ بقدر حاجته وما زاد عن حاجته ينفقه في الصالح العام.
نعم. طيب أخونا أحمد بيقول يعني هو يريد أن يشتري سيارة بالتقسيط من أي بنك حتى أنه قلت له أي بنك بنك تجاري قال نعم وسيحول الراتب من الشركة التي يعمل فيها أو المؤسسة التي يعمل فيها على البنك
بنك تجاري. هذا احنا بينا أن البنوك التجارية لا تشتري ولا تبيع.
نعم
وذكرنا أن هذا القانون ولو حاول بنك تجاري أن يبيع أو يشتري بنك المركزي يمنعه لأن يطبق القانون.
نعم.
إذن هنا الشراء هنا عن طريق بنك تجاري ليس شراء من البنك التجاري، وإنما هو اقتراض من البنك التجاري لشراء سيارة، اقتراض بالربا لشراء سيارة، وليس شراء سيارة من البنك التجاري، لأن البنك التجاري أصلا
لا يبيع ولا يشتري،
لا يبيع ولا يشتري إلا إذا كانت هذه السيارة في ملك البنك أصلا. يعني كانت مثلا ملك البنك للمعاملة ليستخدمه موظفون ثم أراد أن يبيعها البنك، هذا أمر آخر،
نعم
يستطيع أن يشتري، نعم. إنما أن البنك يتاجر في السيارات هذا بالنسبة للبنك الإسلامي فقط، أما البنك التجاري فلا يسمح له بهذا.
إذا إحنا ننصحه أنه يتعامل مع بنك إسلامي ولا يتعامل مع بنك تجاري،
نعم.
ولو حول راتبه أيضا على البنك الإسلامي واشترى السيارة بهذه الصيغة وهذه الصفة يجوز،
نعم. ولكن بنك التجاري إذا كان يملك سيارات
مستعملة خارجة من استعماله
ليس للتجارة،
نعم،
وإنما يملكها لاستعمال الموظفين وأراد أن يشتري سيارة إحدى السيارة يجوز،
نعم. لأن القضية ليست للتجار، قضية في بيع ممتلكات أساسية عند البنك،
نعم.
نستقبل هذا الاتصال. أخونا محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بقول لحضرتك إن شاء الله معايا مبلغ من المال وأخاف عليه من السرقة يعني.
نعم.
ف يعني لو تكرمتم أضعه فين؟ أنا عارف إن البنوك أساسا حرام. فلو تكرمتم يعني الرد يعني يكون في عشاته، لأن مش في، أنا دلوقتي مش قدامي تلفزيون، فأنا عايز أعرف يعني ده.
طيب، أولا أيضا سؤال أخونا محمود، شيخنا بيقول هو معه مبلغ من المال ويخاف عليه من السرقة، لكن هو قال كلمة، قال أنا أعرف أن البنوك حرام.
لا، هناك بنوك إسلامية حلال،
نعم.
يعني البنوك التجارية الربوية هذه الحرام، أن البنوك الإسلامية حلال، فليأخذ رقم هاتفي ويتصل به لأدخل له بنكا إسلاميا يضع ماله فيه.
بارك الله فيك. إذا أخونا سامع إن شاء الله يأخذ رقم من كنترول والشيخ ينصحه إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. أخونا أبو بكر من الجزائر، يعني له ثلة من الأسئلة عدة. السؤال الأول يقول هو بيتاجر في الهواتف النقالة، فبماذا تنصح؟
يتاجر في الهواتف النقالة أي تجارة؟ يعني نوع تجارة، هل يبيع ويشتري أم أنه، لأن وجدنا سؤالا آخر من قبل،
نعم، لو بيتاجر في الكروت،
كروت لأن يشتري بالأجل ويبيع نقدا،
نعم.
فهذا قلنا هذا هو التورق الذي لا يجيزه جمهور الفقهاء.
إذا نحن ننصحه أن يشتري ثم يبيع،
نعم،
يشتري
ويملك ويحوز ثم يبيع،
نعم،
فعلى كذا هذا جائز.
طيب، هو أيضا بيقول سؤال لو خارج عن معاملتنا أو عن المعاملة المعاصرة، هو عن النقاب في الجزائر وفي زوجته، نرجعه إلى الأسئلة الأخرى في أيامنا إن شاء الله مع مشايخنا.
ماذا عن النقاب؟
يعني هو بيسأل زوجته مقتنع بالنقاب وتريد أن تلبسه، ولكن عند والده وعند بيت العائلة يعني هم لا يريدون ذلك، فبيسأل هل يجوز أن ترتدي النقاب ثم إذا ذهبت إلى بيت العائلة أو بيت الوالد تخلعه؟
يمكن أن تخلعه في بيت الوالد إذا لم يكن هناك أحد ممن يعني ليس من المحارم، إذا لم يكن هناك أحد غير المحارم.
لا، ما هو القضية أن هناك أبو الشيخ، يعني هو بالتأكيد يعني هناك الوالد والإخوة إلى غير ذلك، فبالتالي هناك من لا يدخل تحت إطار المحارم.
طيب، إذا تبقى بالنقاب، تبقى بالنقاب ماذا هناك أحد غير المحارم.
بارك الله فيك. طيب، أخونا محمد يقول هو معه مبلغ من المال وأراد أن يدخل في مشروع، والمشروع يحتاج إلى رأس مال كبير، فهناك من يأتي الآن حتى يشاركه، فبيقول إنه ممكن ناس يأتوا ليشاركوني يقولون نحن معك على المكسب والخسارة، وهذا ليس فيه الإشكال، لكن هناك من يأتي ويقول أنا أريد أن أشاركك على المكسب خاصة وخالصا بدون خسارة، وبيسأل أيضا عن وصل الأمانة في التجارة،
التعاون على أساس أنه يشترك في المكسب ولا يشترك في الخسارة هذا غير جائز. وصل الأمانة إذا كان لضمان حق في حالة التعدي، لأن إذا يعني هو الذي سيعمل أم أن غيره هو الذي سيعمل؟
هو الذي سيعمل لأنه بيقول أنا لا أحسن إلا هذا العمل.
يعني إذا هو الذي سيعمل،
نعم،
لا يجوز إذن وصل أمانة، إنما يكون وصل أمانة إذا في حالات التفريط أو الخيانة أو مخالفة الشروط، فيكون وصل الأمانة لضمان المال في هذه الحالة فقط. أما في غير حالات هذه كتجارة خسرت فلا يجوز وصل الأمانة. فإذا أعطى وصل الأمانة فلا بد أن يكون وصل الأمانة من أجل هذا فقط، وهو في حالة إذا خان أو خالف الشروط أو فرط أو قصر، فيكون وصل الأمانة لضمان رأس المال. أما في غير هذه الحالات فلا يجوز ضمان رأس المال.
نعم.
وذلك الأصل لا يجوز وصل أمانة، أو يكون وصل أمانة يودع مع أحد بهذه الشروط، يعني أحد من يأمنه هم يعطونه هذا الوصل ويقول له هنا في حالة إذا ثبت في خسارة وثبت أن الخسارة بسبب الخيانة أو النصب أو مخالفة الشروط أو التقصير والتفريط، فإذا يؤخذ رأس المال من هذا الوصل. فالوصل يكون برأس المال فقط،
نعم،
وليس وصل أمانة على بياض كما يحدث بعض،
كما هو منتشر.
هذا لا يجوز إطلاقا، على بياض هذا لا يجوز أبدا، لأن هنا ممكن أن يضع أي مبلغ.
نعم.
وإنما يكون وصل أمانة بالنسبة لرأس المال فقط ولا يزيد على رأس المال،
ويودع عند أمين.
ويودع عند أمين،
نعم.
واتفق على هذا، فأن وصل الأمانة هذا يستخدم متى؟ إذا المضارب عامل مضاربة، قصر أو فرط أو خان أو خالف الشروط، وإلا فهذا الوصل لا يستخدم. نعم.
أخونا أحمد من الإسماعيلية بيقول وعنده شركة مقاولات، هو مهندس وعنده شركة مقاولات، وبيتعامل مع بعض البنوك التجارية في خطابات الضمان، لأنه بيدخل في مقاولات فبيتعامل في خطابات الضمان، فحكم هذا أولا. ثم بيسأل عن حكم الصكوك الإسلامية التي تنشئها بعض البنوك الإسلامية
بالنسبة لخطاب الضمان. المجمع فيه له قرار في هذا، لأن البنك ما يأخذه مقابل خطاب الضمان يكون مقابل العمل وليس مقابل مبلغ المضمون.
نعم.
فإذا كان مقابل مبلغ المضمون ولذلك يدفع مبلغ تبعا لخطاب الضمان ولمدة خطاب الضمان فهذا غير جائز، ولذلك عليه أن يبحث عن بنك إسلامي يأتي بخطاب الضمان منه.
طيب، موضوع الصكوك الإسلامية، ولكن نستقبل هذا الصلم المغرب أولا.
تفضل.
أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم، حياك الله يا أخي.
أكرمك الباري.
وشهد الله أن يحبكم في الله. حيا الله الشيخ.
أحبك الذي أحبتنا لأجلي، أصل الله حالك.
عندي سؤال، حياك الله، في طريقة معاملة تجارية.
نعم.
إني أتعامل مع بعض التجار العملة، يعني الصرافة.
نعم. ايوه نعم اسمعوا، تفضل يا اخي.
اخذ من عندهم مبلغ من المال بالعمله الاجنبيه مثلا الدولار او الاورو، واسافر الى بلاد يعني ليشتري البضاعه، فلما اعود من هذه اسدد له المبلغ، لكن بالتقسيط، مثلا كل اسبوع ادفع له دفعه من المال حتى يعني اقضي له المال. مع العلم حبيبي ان هذه المعامله سالت احد العلماء من المغرب، وهم من كبار العلماء، وأجاز لي هذه المعاملة، لكن مع علمي أن الشيخ علي يعني متخصص في هذه المعاملات أردت أن يوضح لي، حياك الله، أن يوضح لي الطريقة، هل يجوز أو لا يجوز؟
أبشر يا أخي، بارك الله فيك وفي أهل المغرب جميعا، جزاكم الله خيرا. نستقبل اتصال أختنا أم هدى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
والله أنا بس لي سؤال عن كروت، هي المفروض كروت يعني مش عارفه اقول اسمها ولا لا، بس هي يعني كروت شراء بمبلغ ثابت سنوي، وبتدي احيانا خصومات على اماكن معينه، اماكن محلات معينه، وبتدي كروت بقيمه مبلغ، يعني بيبقى كارت مثلا بخصم، يعني كارت ب 50 جنيه مثلا، حاجات شبه كده. انا مش عارفه هل ده يعتبر
يعني هي كروت بسعر ثابت بتشتريها وتؤدي الى خصومات. ام هدى تسمعيني، انا بقول هذه كروت بسعر ثابت بتصنع خصومات بعد ذلك في بعض المحلات وبعض الاماكن التجاريه.
نعم
صحيح
صحيح.
طيب بارك الله فيك شيخنا. الصكوك الاسلاميه كما سال اخونا احمد،
الصكوك الاسلاميه هناك صكوك اسلاميه جائزه شرعا وصكوك مسماه باسلاميه غير جائزه، فإذا يرجع إلى طبيعة الصك هو الذي أصدر الصك.
نعم
أصدر الصكوك، من الذي أصدرها وطبيعة هذه الصكوك وشروط هذه الصكوك. أن الصكوك الإسلامية الأصل فيها أنها حلال، لكن قد تصدر ولا تكون حلالا.
وإذا نحن نحتاج إلى مراجعة هذا الصك من أي مكان وحاله وشروطه. نعم. كيف تكوني.
نعم
بارك الله فيك. طيب هنا محمود بيقول هو عنده محل تجاري إيجار قديم، ويعني جاء مستأجر آخر ليستأجر هذا المحل، فبيقول عرضت على المالك يعني أن المستأجر الجديد هيأخذ محل بألف ومية جنيه، فأنا سأأخذ مبلغ من المال وهذا صاحب المحل سيأخذ مبلغ آخر. يقول فرفض، فأنا صنعت هذا مع المستأجر الجديد، يعني تعاقدت معه ان هو ياخذ المحل واخذ انا 1100 جنيه، والمحل ما زال على اسم هذا الرجل يعني لانه ايجار قديم.
المبلغ الذي اخذه بما استحقه، يعني اذا سئل عن ماله من اين اكتسبه فيقول هنا اكتسبه
لاجل ايجار
غصبا. هناك انه غصب، أن صاحب المكان لا يوافق على هذا.
نعم
لم يوافق،
وإنما صاحب المكان شيخنا لم يوافق على المشاركة في هذا
مشاركة،
فما باله بالكل.
فهنا هذا واضح أنه غير جائز، والمال الذي يأخذه ليس حلالا،
لا يجوز له أن يأخذ هذا المال.
نعم
وليعطي المحل لصاحبه إن كان
صاحبه، فليرد محل لصاحبه، وصاحبه الذي يؤجر وليس هذا، لأن بأي حق يؤجر المكان لا يملكه، فهذا وضعه مثل الغاصب.
أعوذ بالله.
نعم
جزاكم الله خيرا. نستقبل أخونا أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ازاي حضرتك؟ الله يحفظك.
اكرمكم البارك، جزاكم الله خير.
فضيله الشيخ عندك الله
يحياك. الله بارك الله خيرك.
من فضلك انا دلوقتي فاتح حساب جاري في البنك. الحساب الجاري دي بنوك اجنبيه.
نعم.
البنوك الاجنبيه بتاخد مني مصاريف على الحساب الجاري، وفي نفس الوقت هم مستفادين بالمبلغ في البنك، المشاريع بيعملها البنك.
نعم.
فمن فضلك يعني سؤال فضيلة الشيخ، لو أنا أعمل بالمبلغ ده وديعة، والفايدة اللي بتيجي بتطلع لصلة الأرحام المحتاجين للفقراء المحتاجين وبدون انتظار أجر من وراها، فما رأي فضيلة الشيخ في هذا إن شاء الله؟
أبشر بخير أخي، بارك الله فيك وجزاكم الله خير. نستقبل هذا الاتصال. أم أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت من فضلك، أنا كنت حاطه مبلغ شاريه شهاده في بنك اسلامي، وفي البنك دوت بيعملوا قرض تمويل على بضمان الشهاده. الشهاده دي عليها فايده 7%، بيعمل على القرض الفايده على القرض ده حوالي 9%. فانا خدت القرض دوت اديته لوحده، يعني انا عملته بس اسمي، يعني مجرد اسمي بس عشان انا شاريه الشهاده ديت.
نعم.
فهل القرض دوت في حرمانيه، وهي انا ما خدتش منها اي حاجه، هي مجرد ان انا اسمي بس.
نعم نعم،
يعني مجرد ان انا اسمي بس، الشهاده باسمي وبضمان الشهاده ديت.
ماشي يا اختي بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا أخونا أحمد يسأل حكم شراء سيارة من بنك إسلامي. هو سمى
بنك إسلامي يجوز ما دام إسلامي، ما دام البنك إسلاميا والبنك يشتري السيارة ويملكها ويحوزها وتقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد بعد التسليم، ما دام بهذه الشروط فهو جائز.
إذا هو يراجع هل البنك إسلامي ومعاملاته إسلامية
والعقد شرك العقد.
نعم.
ويلاحظ أن العقد ليس فيه ما يسمى بغرامة التأخير، يعني غرامة التأخير من الربا المحرم، وليس فيه بيع بالأجل مع الاحتفاظ بالملكية، لأن هذا أيضا غير جائز، لأن قرار المجمع لا يجوز البيع أن يحتفظ بملكية المبيع ولكن يجوز رهن المبيع.
نعم.
فيلاحظ هذه الشروط أن لا يكون فيها شرط محرم.
جزاكم خيرا. أخونا محمد من المغرب بيقول هو بيتعامل مع بعض تجار العملة، مع بعض الصراف يعني الصرافة، وبيأخذ منهم مبلغ من المال يعني دولار أو يورو، ثم يذهب يسافر، وبعد أن يعود ثانية المغرب يسدد لهم هذا المبلغ ويقول بالتقسيط.
التقسيط.
نعم.
هو هل النقود يجوز فيها التقسيط؟
ما هذا هو السؤال، وخاصة يقول أن أنا عندي فتوى بذلك.
نعم الفتاوى كثيرة، لو أراد أكثر فتوى نأتي له أكثر فتوى.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. أولا الصرف لا يجوز الصرف موعدة ولا تأجيل.
نعم.
وقال المجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري وأي تأجيل من الربا المحرم. فإذا هنا يأخذ عملة ثم يسافر ويتاجر بها ثم يرد العملة مع الزيادة أو مع التقسيط، فهذا أمر لا يجوز فيه بيع العملات. بيع العملات لابد فيه من القبض الفوري، لما يجوز أن يدخل معه شريك في صفقة معينة بشروط إسلامية، شروط يبيعها الإسلام، بحيث في حالة المكسب يكون له كذا وفي حالة الخسارة يكون عليه كذا. إنما النقود نفس النقود يأخذها بعد مدة يردها بالتقسيط مع الزيادة، فهذا
هو ما قال بالزيادة يعني غالبا يعني
لا هذا واضح،
هذا
يعني ليس معقول انه
يعني ما الذي سيكسبه الصراف لو أعطاه المبلغ ثم أخذه بالتقسيط بعد مدة؟
لا، لابد يكون فيه هنا تقسيط أيضا، يعني في زيادة لابد من هذا، لأن لا يتصور أنه سيعطيه نقدا ويأخذه بالتقسيط بلا زيادة، هذا غير متصور.
نعم. نعم. لكن الحلال أن يدخل معه في تجارة بشروط إسلامية معلومة.
نعم. يعني هذا النقود يدخل في تجارة يشترى بها شيء ثم يباع والأرباح توزع بالنسبة المتفق عليها.
جزاكم خيرا. أخونا هاني من الكويت، السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا اخي؟ وسلام يا شيخ علي السلوس، سلام لحضرتك.
سلمك الله بالسوء، تفضل. اصلح الله حالك.
فضلك كنت عايز اسال، هشتري اضاءه عن طريقها وشركه السياحه بتكتبها باسمها وبعدين هتنتقل الملكيه بعد 4 سنوات.
هتشتري الاول يا اخي؟
طبعا. نعم.
هتشتري ايش؟
سياره.
سياره. نعم.
سياره عربيه.
نعم. نعم.
تمام. والشركه هتكتبها باسمها، بس هي الميزه مش الشركه هتشتريها لي باجر مخفض عشان هي هتشتريها باسمها وهتنقل الملكيه بعد 4 سنوات، وطول فتره ال4 سنوات دول هتبقى مستاجرها مني وهتعطيني كل شهر يعني ايجار شهري. بس عايز اسال في،
وانت هتسدد يعني المبلغ متى يا اخي؟
انا بسدد المبلغ يعني كل شهر عادي، طول ال4 سنوات دول انا بسدد باقي الاقساط، لان انا هدفع مقدم للشركه اللي هي برضه هتدفع مقدم للمكان اللي هتشتري منه السياره، والاقساط انا اللي هدفعها برضه، يعني هدفع مقدم وانا هدفع الاقساط.
هتدفع المقدم ثم هتدفع الاقساط طوال ال4 سنوات. ثم الشركه
ايوه،
والشركه هتأجر منك السياره.
هتقدر من السيارة، بس طب كاتباها باسمها عشان تبقى الملكية باسمها هي عشان هتشتريها بأجر مخفض يعني.
حاضر، بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال أخونا عمرو. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
والله يا شيخ أنا كنت عاوز أستفسر عن شيء بسيط كده بالنسبة للعربيات.
نعم.
تمام، كنت أنا اشتريت عربية من معرض سيارات، فقال لي أنا بتعامل مع البنوك، فأنا جبتها من البنك، من بنك بس هو مش بنك إسلامي.
نعم.
دفعت المقدم في المعرض، تمام، والبنك قال إن هو هيدفع بقية الفلوس وبعد كده التسديد يبقى مباشرة للبنك. فأنا دلوقتي وأنا بسمعكم يعني مش عارف بقى الموضوع فيه إيه، وهل يجوز إن أنا مثلا أدفع بقية الفلوس عشان لو الموضوع فيه حرمانية ولا إيه اللي يتم؟
هذا يا
أخي يعني إيه الحل؟ عاوزين نعرف بس إيه الحل. ثانيا، هل عاوز أسأل السؤال الأخير معلش؟
تفضل تفضل.
موضوع البورصة، هل يجوز إن فرد مثلا يشترك في البورصة، ده حرام ولا حلال؟
أبشر يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. عندنا اتصالات، أخونا ياسر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا أخي؟
بارك الله فيكم، أسأل الله حالكم.
أبارك الله فيكم، أسأل الله حالكم، الله يبارك فيكم. الشيخ عندي سؤال بس في الشيخ. كان عندي مبلغ من المال واشتريت به شقة.
نعم. زين؟
فبعدين هذه الشقة اللي اشتريتها الحين يعني أنا بسكن فيها.
بتسكن فيه؟
ايه، كان عندي شقة ثانية غيرها فخليتها وما سكنت فيها وما أجرتها.
نعم.
هذا المبلغ من المال قبل أن كنت أشتري من الشقة كنت أخرج عنه كل عام زكاة المال.
نعم.
فالآن السؤال أو الاتصال عن الزكاة، هل أخرج الزكاة عن الشقة القديمة بتكملها أن أنا أكملها وأطلع عنها زكاة مال، أو عن الشقة
ذلك أسكنها
الآن
وطلع
عنها
رب زكاة مال؟ شكرا. في أمان الله أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، وفي أهل البحرين جميعا أيضا، جزاكم الله خيرا. يعني شيخنا أختنا أم هدى بتسأل، هناك قروض شحن، عذرا، قروض شراء بمبلغ ثابت، وهذه القروض بتعطي خصومات مع بعض المحلات إلى غير ذلك، فبتسأل عن حكم هذه القروض.
هي قروض تشترى، والاستفادة أن بهذا الكارت الذي تشتريه يكون لها خصومات في محلات معينة.
نعم.
هذا غير جائز، لا يجوز هذا من ناحية شرعية، غير جائز. إذا كان الكارت هذا مجانا إنما بنقود لا يجوز،
لا يجوز أن يشترى.
نعم.
لو كان يوزع مجانا ثم لا. تأخذ خصومات يبقى هذا أمر جائز.
نعم، إنما هنا شراء هذا غير جائز، هذا نوع من القمار، لأن القمار غرم محقق مقابل غنم محتمل، فالغرم المحقق هو ثمن هذا الكرت.
نعم.
الغنم المحتمل هو التخفيضات،
هذه الخصومات.
نعم.
إذن يعني أولى لهم أن يجعلوا هذا الكرت مجانا لو أرادوا الخصومات للناس.
نعم نعم، وهناك فعلا من جعل هذا مجانا.
نعم.
يعني هناك من جعل هذا باسمه هو ثم مجانا، وهذا جعل من أخذه مجانا أن يشتري ممن أصدر الكارت، فينتفع صاحب الكارت.
نعم.
الذي أصدره ينتفع دون أن يكون اشترط. نعم،
بارك الله فيك. طيب، هنا أحمد بيقول هو يعني فاتح حساب جاري في بنك تجاري أو بنك أجنبي كما سماه، فبيقول إنه هذا البنك بيأخذ مني مصاريف ولا أنتفع بالمبلغ، بل هو هذا البنك ينتفع بالمال الذي أودعته فيه بمشروعات عنده، فحكم أن يحول هذا المال إلى وديعة، ثم هو يقول إنه لن يستفيد من الفائدة الخارجة من وديعة وإنما سيعطيها للفقراء والأقارب أو ما شابه.
هو في قرار المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. فهناك بنك إسلامي يستطيع أن يتعامل معه أم لا؟ فإذا وجد بنك إسلامي فلا يجوز هذه المعاملة. ثم إذا تعامل مع بنك ربوي لأنه لا يوجد بنك إسلامي، يتعامل على قدر الضرورة، بمعنى أنه لا يوجد فيه ودائع بتوسع، وإنما يودع فيه ما هو مطلوب لعملية معينة. يعني مثلا هو سيستورد سلعة معينة، البنك المراسل يحتاج إلى سيدفع المبلغ للمورد، فإذا معناه أنه يحتاج أن يكون له في رصيد عند المستورد حتى يدفعه للمورد.
نعم.
على قدر هذا فقط، يعني عملية على في وقتها، إنما لا يوري إيداع طويل الأجل، لا يوري هذا، إنما على قدر العمليات التجارية التي سيدخل فيها، التي تحتاج إلى ودائع لضمان البنك الأجنبي. إذا كان يستطيع أن لا يتعامل مع بنك أجنبي فلا يتعامل، يستطيع يتعامل مع بنك إسلامية فلا يتعامل مع بنك البوية حسب قرار المجمع.
وإذن ما دام هناك لا يوجد حاجة لهذا التعاون أو هذه الوديعة أو هذا التعامل حتى بالحساب التجاري مع البنوك الأجنبية أو البنوك التجارية، واستطاع أن يتعامل مع البنوك الإسلامية، يبقى إذن لابد أن يتعامل مع البنوك الإسلامية.
هنا يبدو من السؤال أن يودع ودائع طويلة، مدة طويلة، وذلك يعني البنك يأخذ أشياء على الحساب وعلى كذا.
نعم.
إذا كان أودع فقط المبلغ المطلوب لشراء سلعة مستوردة من الخارج، والبنك المراسل سيدفع المبلغ للمصدر، إذا نعطي البنك المراسل على قدر المطلوب في ثمن مطلوب فقط.
وإن كان لا يتاجر أصلا يبقى إذن لا يتعامل هذه التعامل ولا يودع أصلا.
نعم.
إنما يتعامل البنوك الإسلامي.
نعم.
جزاكم الله خير. أختنا أم أحمد بتقول هي اشترت شهادة من بنك إسلامي، بتقول لك ان الشهادة دي فائدة 7%، وهذا البنك صنع قروض تمويل بضمان الشهادات، فهي اخذت هذا القرض، والقرض ده بفائدة 9%، تقول اخذت القرض لاخت اخرى، لكن هي اسمها لانها هي التي اشترت الشهادة، اخذ القرض على اسمها فقط.
يعني هنا اسمت من حيث لا تدري،
من حيث لم تستفد
ولا تدري، يعني كانت لو كانت تعمل ثم فعلت هذا.
نعم.
لو ما مصلحتها في هذا
يا سيساعد.
هذا البنك المسمى بالإسلامي، هذه معاملة ليست إسلامية، هذه معاملة ربوية، وهذا البنك أعرفه ونصحتهم بهذا ولكن لم يستجيبوا، فإذا هذا نجعله مثل البنوك الربوية وليس إسلامية، لأنه يعني مسمى بنك كذا الإسلامي، هذه تسمية خاطئة، لأن هذا قرض ربا واضح، فكيف يكون بنك إسلاميا ويخرج قروضا ربوية؟
نعم.
مهمة البنوك الربوية هي هذه، البنوك الإسلامية لا تتعامل مع قروض ربوية أصلا، فذلك هذا اسمه إسلامي، هذا اسمه غير صحيح، الأولى أن يسمى بنك كذا تجاري.
طيب أختنا يعني ماذا ننصحها؟
صحها بأن توقف هذا التعامل فورا، يعني تستغفر لها كثيرا، لأنها وقعت في الربا، والربا من السبع الموبقات من أكبر الكبائر، فعليه إذن أن تتوب وأن تستغفر الله عز وجل، وأن تنهي علاقتها بهذا البنك تماما.
نعم. بارك الله فيك. أخونا هاني من الكويت بيقول يعني هو أراد أن يشتري سيارة، فسيشتري سيارة على اسم شركة السياحة، وهذه الشركة ستستأجر منه هذه السيارة، لكن هو بيقول أنه هو يعني هذه الشركة ستجعل السيارة باسمها مدة 4 سنوات، وهي مدة دفع الأقساط، لأن أنا قلت وكيف ستدفع، قل أنا أدفع مبلغ المقدم ثم سأقسط مدة 4 سنوات، والشركة هذه لأنها ستشتريها باسمها فستشتريها بتخفيض يعني، ثم ستستأجرها مني وأنا أدفع الأقساط.
يعني السيارة من ناحية رسمية ملك الشركة، ثم هي تستأجر من غير المالك،
من غير نفسها،
المالك يستأجر من غير المالك، لأن السيارة باسم الشركة.
نعم.
وفي البيع لا يجوز احتفاظ البائع بملكية المبيع، لأن القرارات المجمعية لا يجوز للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع، فهذه عملية فيها أشياء غير جائزة
يخرج منها أو
يخرج منها.
نعم. أخونا شونس عمر يسأل، يعني هو قد كان قد اشترى سيارة من بنك تجاري وهو الآن بيدفع أقساطها، فبيقول لما سمعت يعني فتاوى الدكتور يعني أريد التوضيح. أنا يعني لا يعني
البنك التجاري بين القانون لا يسمح له بالشراء والبيع والتجارة. إذا البنك التجاري أقرضه قرضا لشراء السيارة،
الصيغة الرسمية أو الصحيحة أن البنك التجاري أقرضه
قرض ربوي لشراء سيارة.
نعم.
وهو يدفع يرد القرض بفوائده الآن وليس ثمن السيارة.
نعم.
ولذلك عليه أن يخرج من هذه المعاملة بسرعة لأنه واقع في الربا المحرم.
طيب نستقبل هذا الاتصال. أخونا محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. تفضل يا أخي.
عليكم السلام.
تفضل اسمعني من التليفون وتفضل سؤالك بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
سؤال.
تفضل.
بالنسبة سمحت الشيخ بيقول في بنوك إسلامية معياش إسلامية، فبنك أسيوط بنك عندنا بنك بأسيوط اسمه بنك كيف الإسلام، هو إسلامي ولا
يعني زي ما اتفقنا يا إخواني، يعني إن شاء الله نحن لا نسمي أسماء لا شركات ولا بنوك على الشاشة، فمن أراد أن يستوضح عن بنك أو معاملة يأخذ هاتف الشيخ الشخص إن شاء الله من الكنترول وإن شاء الله شيخ ينصحه. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أخونا مصطفى عليكم. أيوة. السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايز اسال، كان في جمعيه اهليه بتدي قرض 10,000 وبتاخد عليه 600 جنيه مصاريف اداريه، فده يبقى قرض ربوي؟
طيب لو زاد القرض، لو بقى كان 10 15 20 ماذا ستصنع؟
هو نفس المصاريف الاداريه.
طيب حاضر، بارك الله فيك. اخونا حاتم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت، أنا كان عندي سيارة وكنت ببيعها لظروف محتاج فلوس، يعني علشان عايز أوفر منها فلوس يعني.
نعم.
فعرضتها كتير فما تبعتش.
نعم.
ففي واحد تاجر أعرفه يعني ممكن يشتري مني السيارة دي بعقد نهائي، هبيعها له وهتقعد عنده مثلا فتره زي ما تقعد، يعني هبيعها نهائي 100 ان البيع، حتى لو جاله زبون يشتريها عادي يشتريها منه مفيش مشكله، بس بعد فتره لو انا ما قدرتش اخلص هاخد منه السياره دي تاني، انا مش هشترط عليه يعني، لو هو جاله زبون في اي وقت يشتريها يشتريها.
نعم.
انا لو بعد فتره ما قدرتش اخلص هاخد منه السياره دي تاني، بس هاخدها منه بالتقسيط، يعني هستغله مبلغ والباقي هقسطه، فالمعامله دي هيبقى فيها ربا ولا هتبقى حلال؟
هو اصلا لم يدفع شيء في السياره.
لا، هيدفع ثمنها كله. هدفع ثمنها كله وانا اعمل له بقى عقد، ولو جاله حد يشتريها يشتريها.
خلاص، هي تبقى ملكه، لا هو يصنع فيها ما شاء.
بس انا بعد فتره يعني انا محتاج الفلوس عشان حاجه معينه، بعد مثلا اسبوع 10 ايام شهر زي ما ربنا يختار لي يعني، لو ما كده هاخد، ممكن لو كانت لسه عنده ما اتباعتش هاخدها منه ثاني تقسيط، بس انا ما بشترطش عليه، لو جاله اي زبون يشتريها يشتريها مفيش مشكله.
حاضر يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. شيخنا أخونا عمر بيسأل عن حكم البورصة، حكم التعامل في البورصة، يقول شخص يعني لو تعامل في البورصة ما حكمه؟
هذا سؤال كبير يحتاج إلى حلقة
نعم
كاملة،
يعني إشارة، وإحنا إن شاء الله بتقدر
وضع إشارة سريعة. نعم. البورصة أنواع، في بورصة النقود، وفي بورصة السلع والمعادن، وفي بورصة الأوراق المالية، وبورصة البترول.
نعم.
بورصة البترول عامة الناس لا يتعاملون فيها، تعاملهم في بورصة النقود والأوراق المالية أو السلع والمعادن. فبورصة النقود فيها ما يسمى بالبيع على الهامش.
نعم.
والبيع على الهامش المجمع بين عدم جوازه، فإذا هنا لو أراد أن يدخل في فرصة النقود فليتاجر بماله فقط وليس بقرض من السمسار.
نعم.
أو هو ما يسمى بالبيع الهامش المجمع لو قرر فيها. وبماله لا يحتاج للبورصة لأنه ليس صاحب مئات الملايين أو المليارات. البورصة هكذا ليست بألف أو مائة ألف أو نصف مليون، لا أحد يدخل بورصة بمثل هذا المبلغ.
نعم.
وإنما الشركات يدخل مع الشركات في التي تبيع هذه النقود أو تجر في هذه النقود عن طريق البيع بالهامش، وهذا غير جائز. فلو كان معه نقود ويريد أن يتاجر عنده المحلات التي محلات الصرافة يمكن أن يشتري ويسلم في الحال ويتسلم، هذا يجوز، أو يشتري من البنوك. أما البورصة، بورصة النقود لا يدخلها إلا إذا كان صاحب أموال كبيرة ويحتاج فعلا لشراء عملة معينة، مثل البنك الإسلامي مثلا يحتاج إلى 10 ملايين جنيه استرليني. من أين يأتي هذا المبلغ؟ يرجع إلى البورصة.
نعم.
هذا شراء فعلي وليس شراء بالهامش. الشراء بالهامش لا يجوز. بورصة السلع والمعادن، الذهب والفضة مثل النقود، ولذلك قرار المجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري وأي تأجيل من الربا المحرم. لأن هذا بالنسبة للذهب والفضة، وعرفنا بورصة النقود. غير هذا من السلع والمعادن يجوز البيع الآجل، ويجوز البيع الحال، ويجوز السلم. ولكن الذي لا يجوز هو ما يعرف في البورصة باسم المضاربة، فلا يجوز المضاربة في السلع والمعادن. ما معنى المضاربة؟ بإيجاز سريع أن هذا كما قلنا يحتاج إلى محاضرة. فالمقصود بالمضاربة، كلمة مضاربة ترجمة خاطئة لكلمة speculation أو speculating game، يعني عملية مخامرة، مخامرة في خمار. فبيع السلع والمعادن عن طريق ما يسمى بالمضاربة في البورصة هذا نوع من القمار، ولذلك فهو غير جائز. نأتي إلى بورصة الأوراق المالية. المراد بالأوراق المالية
الأسهم والسندات،
السندات والأسهم.
نعم.
السند صك قابل للتداول له قيمة اسمية وفائدة تبع للقيمة الاسمية والزمن، إذن هو عقد قرض ربوي، سواء سمي سند، شهادة استثمار، وثيقة خزانة، أي التسمية يعني لا تؤثر.
نعم.
إنما المهم هو ضمان مال بفائدة تبعا للزمن ورأس المال.
نعم.
هذا عقد قرض ربوي. الأسهم، الأسهم المجمع قسمها إلى ثلاثة: أسهم شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا. أين هذه الشركات؟ لا أدري. أسهم شركات نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا، بين المجمع أن هذا غير جائز وفصل لماذا هو غير جائز. أسهم شركات نشاطها حرام، واضح أن الأسهم حرام، إذن لماذا يدخل البورصة؟ إذن فلا تدخل البورصة من بابها، وكفاك الله شرها.
بارك الله فيك شيخنا على هذه الإلماحة القوية.
هذه إشارات سريعة فقط.
نعم. لو قدر رب العالمين تعالى وقفنا معها وقفة
وفي رب العالمين سبحانه. في كثير من التفصيل في كتابي موسوعة القضاء الفقهي المعاصرة، وهو كما أنت أشرت على موجود على الشبكة العنكبوتية أو الإنترنت.
جزاكم الله خير. بارك الله فيك شيخنا. أخونا ياسر من البحرين بيقول كان عنده مبلغ من المال فاشترى به شقة وهو يسكن فيها الآن، وكانت عنده شقة قديمة كان يسكنها، ثم هو الآن يعني يسكن في الشكل في الشقة الجديدة. ويقول يعني قبل أن يشتري هذه الشقة كان يخرج الزكاة عن هذا المبلغ من المال في كل عام، فبيسأل الآن عن الزكاة أيضا، هل يقوم الشقة الجديدة ثم يخرج عنها زكاة، أم يقوم الشقة القديمة ويخرج عنها زكاة، أم لا يخرج أصلا؟
جزاه الله خيرا على هذا الحرص.
نعم.
ونسأل الله تعالى أن يصيبه وأن يبارك في ماله.
آمين.
وأقول له يا أخي الكريم ويا ابن العزيز، أنت ليس عليك إخراج زكاة لا على الشقة القديمة ولا على الجديدة إلا إذا تاجرت بأي شقتين، وأنت تسكن والشقة الأخرى ليست للتجارة.
نعم.
إذا أصبحت للتجارة تزكى بقيمتها السوقية، ما دامت ليست للتجارة ليس عليها زكاة.
بارك الله فيك. طب شيخنا أخونا مصطفى بيقول هناك جمعية أهلية بتعطي قروض يعني مبلغ 10,000 جنيه وبيأخذوا مصاريف إدارية 600 جنيه.
أحسب 600 جنيه إلى 10,000 تجد أنها
يعني
الفائدة ربوية. التسمية لا تغير من الحكم الشرعي.
نعم.
يعني هنا إذا يعني مثلا عندما قالوا الفوائد حرام فقال لا، نحن ألغينا الفوائد ونسميها عائد فأصبحت حلالا، يعني بالتسمية أصبحت حلالا، إنما العمل هو نفسه لم يتغير.
نعم.
فكذلك هنا هذا المبلغ هو فوائد، لأن يعني 14,000 لماذا يحتاج إلى 600 جنيه أو دولار أو دينار أو لماذا يحتاج إلى هذا؟ ما العمل الذي يقوم به حتى يأخذ 600 مقابل هذا العمل؟ نعم.
أخونا حاتم هو أخي سؤال عندنا شيخنا يقول كان عنده سيارة وهو أراد أن يبيعها ويعني لم يستطع أن يبيعها، فيقول الآن أنا سأعطيها لتاجر صديقي يشتريها مني وسأعطيه عقدي نهائي لغير ذلك لأنه سيشتري السيارة كاملة. يقول وبعد فترة لو لم يبع هذه السيارة أنا سأخذها منه بالتقسيط.
يعني سيشتريها منه.
سيشتريها
يبيع له ثم يشتري منه.
يقول بس أنا لا لن ألزمه بذلك، ولو جاءه في الوقت
لو جاءه من يشتري وباع له خرج من الحرام.
خرج من الحرام.
نعم. لما إذا لم يبع وصاحب السلعة صاحب السيارة يشتري هو من هذا الذي يشتري منه بالتقسيط
مرة ثانية
فالوضع هنا أنه ليس الشراء وإنما أخذ نقود، ولذلك يجعل البيع بيعا حقيقيا صحيحا،
خاصة شيخنا لو سيشتري منه مرة ثانية بالتقسيط.
نعم. فهذا أمر يحتاج إلى وقفة وإلى إعادة نظر، لأن الذي اشترى
هو نفسه الذي باع
اشترى نقدا وباع بالتقسيط.
باع نقدا واشترى بالتقسيط. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا، يعني وقتنا قد نفد وأسئلتنا كانت وفيرة، يعني طيبت وطابت أيامك، ولا حرمنا الله إياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. أشكر وصولكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرة.